الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكر المولى تبارك وتعالى أحكام الطلاق، ولأنه قد ينشأ معه خلاف حول رضاع الأولاد، ذكر المولى تبارك وتعالى أحكام الرضاعة، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الوالدات يرضعن أولادهن. الوالدة هي الأم التي ولدت الطفل، فهي مطالبة بأن ترضع ولدها، لأن إرضاعها لولدها أصح له ولها. أما اللباء وهو ما يكون عقب الولادة، فهذا واجب عليها أن تعطيه للولد، لأنه إذا لم يحصل عليه يخشى عليه الهلاك، والغالب أنه لا يسلم. وأما بقية المدة فهي حولان، يعني سنتان، يعني سنتين كاملتين، هذه مدة الرضاعة، والمطلوب من الأم أن تقوم بها في تغذية ولدها، ترضعه سنتين كاملتين، يعني 24 شهرا قمرية. وهذا هو الكمال في إطعام الرضيع الذي به يتغذى ويتقوى وينبت اللحم وينشز العظم. وهذه الفترة هي فترة التأثير في خلق المولود وخلقه، وهي مدة الحولين. وأما بعدها فلا تأثير له إلا مجرد طعام، كإطعامه من سائر أنواع الأطعمة، لكن الرضاع المؤثر في تقوية بدنه والتأثير على خلقه وخلقه هو في مدة الحولين، ولهذا كان لازما للمرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين، هذا هو تمام الرضاعة. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالذي يريد أن ينقص منها فهو مقصر، ورضاعة الرضيع غير تامة، وهذا قد يكون له تأثير على صحته، قد يكون قريبا أو بعيدا فيكون عنده نقص في النمو. وهذا أمر مطالبة به المرأة أن تقوم بهذا الأمر، ووردت أحاديث تدل على أن هذا الرضاع هو المؤثر في إرضاع المرأة لولد ليس من أولادها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع الذي يؤثر في التحريم والمحرمية إنما هو ما كان في الحولين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وجاء قوله تعالى: وفصاله في عامين. فإذا أن امرأة أرضعت طفلا تجاوز السنتين فإن هذا لا يؤثر في التحريم ولا يعتبر ولدها من الرضاع، لأن ارتضاعه لحليبها كارتضاعه من حليب الشاة والبقرة ونحوها، لا تأثير له على تكوينه. أما ما كان قبل الحولين فإنه هو المؤثر، كما جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الصبي إذا لم يرتضع ولو أعطي جميع أنواع الأطعمة فإنه لا يزال جائعا لحاجته الماسة إلى هذا النوع من الحليب. هذا الموضوع ينبهنا إلى ما تلي به أهل هذا الزمان من إهمال الأمهات لإرضاع الأطفال والاعتماد على العلب المستوردة المشتملة على حليب بقر وغيرها ومواد حافظة ومواد كيماوية ونكهات وأصباغ وغيرها، فإن هذا له تأثيره على سلوكيات وتصرف أهل هذا الزمن. ولهذا ذكر بعض الباحثين أن عدم وجود الرابطة القوية بين الأم وأولادها والأب وأولاده في هذا المجال من آثاره أو من أسبابه تعاطي مادة الحليب المجفف في وقت الرضاع في الحولين. ولهذا يلاحظ بعض الناس كثرة التمرد من الشباب واتصافهم بصفات بعض البهائم من السيران ونحوها، حيث أنهم لا يحترمون من حولهم كثيرا ويتصرفون تصرفات غير لائقة. هذا له تأثير أو له أصل من استيعابهم لمادة الحليب من طريق غير الأم، والحنان والعطف الكامل يحصل عندما يرتضع الصبي من أمه من ثديها وهو في حضنها، فهذا يولد عند الصبي حنانا ومحبة ورغبة غير ما يحصل للمرأة التي لا ترضع ولدها، وهذا ظاهر ومشاهد. ومع الأسف الشديد صار الناس الآن رغم النداءات الطبية المتكررة بالعناية بإرضاع الأطفال الرضع من أمهاتهم إلا أن النساء لا يرغبن في هذا لأنهن لا يريدن أن يكلفن أنفسهن بربع ساعة بين كل فترة وأخرى لئلا يلوثها طفلها ولئلا يؤذيها، وهذا من الأمور التي تعتبر من التأخر في فهم الأمور، بينما الشارع الحكيم العليم الخبير نبه على هذا بقوله والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو أن إنسانا طلق زوجته ولها رضيع فإنه يترك الرضيع مع أمه يرتضع، والوالد يقوم بالإنفاق على المرضعة ولو كانت أمه، على المولود له وهو الأب رزقهن للطعام والشراب وكسوتهن، فيقوم بالإنفاق عليها من طعام وشراب وكسوة حسب ما تعارف عليه الناس في زمنه وبلده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. فلو كان فقيرا لا يكلف نفقة الأغنياء وإنما بحسب يساره وعسره، فينفق حسب طاقته وجهده، لكنه مطالب شرعا بالإنفاق على المرضعة ما دامت أنها ليست له بزوجة ولو كانت أما للصبي. وهذا كثيرا ما يحصل عند تطليق الرجل لامرأته وعندها رضيع، فإنه يحصل بينهما نزاع وخصام، إما أن يطالب المرأة بأن يبقى الولد عنده ولا يأخذه، أو أن يعطيه المرأة ولا ينفق عليها ولا عليه، وهذان الأمران كلاهما خطأ. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا الجواب عن هذه المسألة. لا تضار والدة بولدها، يعني أن المرأة التي عندها الولد لا تضار، بمعنى لا يوقع عليها ضرر، فالأب لا يلحق بها ضررا ولا يؤذيها بمنع ولدها أن يكون معها أو بعدم الإنفاق عليها لما أنها ترضع ولدها. ولا مولود له بولده أي لا يضار الأب بمنع، لا يضر الزوجة بمنعها من أرضاع ولدها وهي تأنس بذلك وترتاح إليه وتجد فيه متعة ورحمة وراحة لذلك، وأيضا لا يلحق بالزوج هو ضرر بترك الولد عنده وهو لا يستطيع أن يؤمن له رضاعة وأمه موجودة وأمه لا شغل لها ولا مانع عندها من الرضاع إلا العناد، فينبغي أن لا يكون هناك إيذاء وضرار لا من الأب ولا من الأم، فكل منهما يقوم بدوره ومسؤوليته تجاه هذا الولد، فالأم تقوم بالإرضاع والأب يقوم بالإنفاق، وعلى الوارث مثل ذلك، أي أن على الوارث وهو قريب الطفل لو مات هذا الطفل ورث منه، أو قيل هو الطفل نفسه لو مات أبوه أو أمه وكان له مال فإنه ينفق عليه من ذلك، بمعنى أن الأم تعطى النفقة من كسوة وطعام وشراب إذا أرضعت ولدها، سواء كان ذلك من مال ولدها وهو الرضيع أو كان ذلك من مال أقاربه، فهي إذا أرضعت ولدها تعطى نفقتها من أقارب ولدها كأخيه وعمه ونحو ذلك، فإنهم يدفعون لها النفقة لإرضاعها لهذا الرضيع. ثم قال جل وعلا: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني لو أن الأب والأم اتفقوا على فصل الطفل عن الرضاعة وكان ذلك لا يضر به وتشاور في هذا الأمر لم يستبد به أحدهما، وتلاحظون هذه الآية قالت عن تراض وتشاور، الغالب أن الوالدين يشفقون على أولادهم وهذا شيء طبيعي فيهم، لكن لو أن أحدهم عنادا أراد أن يؤذي الطرف الآخر وطلب إيقاف الرضاعة فهل يقبل منه؟ قال لا، لا بد أن يتفق الأب والأم على إيقاف الرضاعة، إيقافه عمره سنة ونص أو عمره سنة وثمانية أشهر أو عمره سنة وعشرة أشهر، لا بد أن يتفقوا على هذا، لأنهم لا يتفقون إلا على شيء في مصلحة للطفل 100%، أما الاختلاف فهو واقع، إذا كان فيه ضرر لا يتفقون عليه، ولهذا راعى الشارع هذا المعنى فقال: فإن أراد فصالا، المراد بالفصال هو قطع الرضاع وهو فطام الصبي، يعني دون الحولين، أراد ذلك دون الحولين فلا بد أن يكون عن تراض منهما وتشاور، فإذا تم ذلك فلا جناح عليهما. والشارع أناط هذا بهما جميعا ولم يكن بأحدهما، لأنهما لا يتفقان على شيء فيه ضرر، فلو أن الأم وافقت لم يوافق الأب، ولو أن الأب وافق لم توافق الأم، وهذا يدركه الإنسان في كل أموره، لا يمكن أن يتفق الوالدين على شيء يضر بالولد، وهذا أمر فطري في الإنسان، لكن قد يكون أحدهما يصر على موقف آخر لأنه يريد أن يعاند فيه الطرف الآخر، وحينئذ فالطرف الآخر لا يوافق له. ثم قال جل وعلا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تطلبوا مرضعة أجنبية غير أمه، كما لو أن الأم تنعت عن الرضاعة قالت أنا ما أرضع، ابحث عن مرضعة لولدك، أو جف حليبها أو ماتت فما العمل؟ قال: ابحثوا عن امرأة ترضعه أخرى وسلموا لها حسب ما هو متعارف مما سبق ذكره من نفقة وكسوة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا مرضعة ترضعوا أولادكم، فلا جناح عليكم في ذلك ولا إثم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فتسلمونهم وهذا حق واجب على الأب أن يسلم للمرضعة الكسوة والنفقة حسب ما تعارف عليه أهل بلدها. واتقوا الله في هذه المسائل وغيرها من ذلك العناية بتربية الأولاد وإطعامهم وأداء المرضعة أجرها، فإن أجر المرضعة نص عليه كتاب الله تعالى وهو الطعام والكسوة. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، والله جل وعلا يعلم ويبصر تصرفاتكم وحيلكم، فلا يصلح أن يحتال الإنسان على أحكام الشارع، وإنما عليه أن يكون قائما بها. والإنسان إذا اتقى الله تعالى في هذه الأمور وعلم بأن الله يعلم ما يتصرف به، فإنه يكون شديد المراقبة ولا يفرط في شيء مما أوجب الله تعالى عليه. ومسألة اختيار المرضعة، ينبغي أن يختار من المرضعات ذات الخلق الفاضل، لأن الحمقى يؤثر حليبها على المرتضع، فينبغي أن يختار عند البحث عن مرضعة إذا لم يتيسر أمه من أفاضل النساء ذات الخلق الفاضل والتصرفات المحمودة، لأن الصبي يكتسب أخلاقه ممن أرضعه. والناس يغلطون في أحكام الرضاعة، فالرضاعة المحرمة أي التي تنشر المحرمية بين المرأة والمرتضع هي خمس رضعات معلومات في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الصبي الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تسمى رضعة. فلو أن صبيا في مجلس واحد أمسك الثدي وامتصه ثم أطلقه خمس مرات فإن هذا يعتبر رضاعا محرما، ولو كان ذلك موزعا على خمسة أيام فكذلك يعتبر رضاعا محرما. أما لو كان أربع فإنه لا يعتبر محرما، أو كان بعد الحولين فإنه لا يعتبر محرما. والطفل المرتضع هو الذي تنتشر عنده المحرمية دون بقية أهله، فالطفل الذي ارتضع من هذه المرأة هو وحده الذي صار ضمن دائرة بيت المرضعة، فهي أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه، دون أبويه وإخوانه وأقاربه فلا علاقة لهم بهذا الرضاع. وسواء كان إخوانه من الرضاع أكبر منه أو أصغر، وسواء كانوا من هذه المرأة أو من زوجات أخريات لهذا الزوج لهذه المرأة دون بقية الزوجات أي جارات المرضعة، فلا علاقة لهن بهذا الرضاع. لكن أولاد زوج هذه المرأة من زوجات أخرى يكونون إخوانا لهذا الصبي المرتضع، لأنه ارتضع من لبن الزوج، فالحليب الذي ارتضع منه إنما كان بسبب حمل حصل بسبب جماع هذا الرجل الذي هو زوج هذه المرأة، فكل أولاده السابقين واللاحقين يكونون إخوانا لهذا الصبي المرتضع. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: ما حكم الأطفال الذين يضعون حليب الأطفال المصنعة وحليب البقر والغنم قبل الحولين؟ هل يحرم عليه؟ هل يحرم عليه على لحومهما أم لا؟ سؤال غريب جدا. يعني تبغاهم اللي ارتضعوا من حليب النيد وغيره يصيرون أخوة من الرضاع؟ ما يصلح يا أخي، أمهم هي البقرة، لا ما يصلح. لكن لحم البقرة لا يأكل لحم أمه يعني. هذا سؤال غريب على كل حال، لعل السائل لم يفكر كثيرا عندما كتب. هذا يقول: امرأة أرضعت ابنها لمدة أسبوع أو قريب من ذلك، ثم قامت ترضعه الحليب المجفف، عاش الابن، هل لها شيء؟ هذا هو واقع كثير من الناس مع الأسف الشديد، ترضعه مدة وجيزة مدة يسيرة ثم بعد ذلك تطعمه من الحليب المجفف. وهذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل وبينا أن الرضاعه الكامله الصحيحه الصحيه النافعه هي ان تكون في الحولين، وما دون ذلك يكون فيه ضرر. ولهذا تلاحظون كثره مرض الاطفال الان عند تغير الجو، تغير بسيط كل الاطفال في العيادات، الاطفال ليس عندهم مناعه مثل ما كان عند السابقين الذين يرضعون من امهاتهم، فضعف في المناعة، أي ميكروب والجرثومة تستطيع أن تؤثر على الطفل، وذلك لأن المناعة عندهم ضعيفة. بينما الذي يتغذى على حليب الأم يكون أقوى مناعة، وهذا مشاهد حتى في وقتنا هذا. لو تأمل الإنسان النساء اللاتي يرضعن وهن قليل وهن قليل لوجد أن أولادهن أقوى من غيرهم على تحمل كثير من التقلبات الجوية ونحو ذلك. هذا يقول: امرأة في الحج عندما بدأت السعي سعت شوطا واحدا ثم أصابها مرض مما جعلها لا تستطيع إتمام السعي، ما يجب عليها أن تفعل؟ يجب عليها أن تسعى، السعي ركن من أركان الحج لا بد أن تأتي به، وإذا كانت لم تأتي به حتى الآن فنقول يلزمها أن تأتي به. إذا كانت موجودة الآن في مكة عليها أن تسعى، وإذا كانت خارج مكة عليها أن تحرم بعمرة وتأتي، بعد أن تنتهي من عمرتها عليها أن تسعى للحج. وإذا كان زوجها قد باشرها في خلال هذه المدة فإن عليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: صلاتي أنا وزوجتي جماعة صحيحة، وهل هي تقع عن يمين أو إذا كان أكثر من واحدة وهن محارم أين يقف من الإمام؟ أولا يجب على الرجال أن يصلوا صلاة الفريضة مع الإمام في المساجد، ولا يجوز لهم التخلف عن جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها، وقال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي لفظ: لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وجاءه رجل أعمى يستأذن في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق شاقة، فقال فأذن له، ثم لما ولى ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا فأجب. وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. والرخصة إنما تكون من الأمر الواجب. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لكن لو حصل ذلك فهل يصلي منفردا أم يصلي مع زوجته؟ نقول يصلي مع زوجته وتقف خلفه، لا تقف بجواره وإنما تكون خلفه، لأن المرأة لا تكون محرما لها، إنما تكون وراءه. هذا يقول إذا كان إنسان في مكة فمن أين يحرم للعمرة؟ هل من التنعيم أو من بيته ومقره؟ نقول الإنسان الذي بمكة ويريد أن يأتي بعمرة إنما يلزمه أن يحرم من أدنى الحل، من خارج الحرم، يجمع في إحرام بين حل وحرم، يحرم من التنعيم أو عرفات أو جعرانة أو الحديبية أو نحو ذلك مما هو خارج الحرم. أما إحرامه من داخل الحرم فإنه يلزمه عليه فيه دم، لأنه أحرم من دون الميقات، فميقات العمرة بالنسبة للمكي الذي داخل مكة يكون من خارج الحرم من أدنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تحرم العمرة أن تذهب إلى التنعيم، وكانوا بالمحصر. هذا يقول ما حكم طواف الوداع؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم مع الإثم. وأما بالنسبة للعمرة فإن الأولى أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا دم عليه. هذا يقول نظرا للظروف العائلية والمعيشية وتنفيذا لرغبة والدين تركت حفظ القرآن، وكنت قد حلفت قسما بالله أن لا أتركه حتى أتم حفظه، ولكني حصل لي ذلك وأنا مجبور، فما الحكم؟ نقول تكفر كفارة يمين ولا شيء عليك، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد هذا كله فإنك تصوم 3 أيام واجتهد في حفظ القرآن، فإنك تستطيع أن توفق بينها، فعندك أوقات فراغ كثيرة لا يكون فيها شغل لك، واجتهد في تحصينه، وإن شاء الله البر بالوالدين معونة على الطاعة وعلى الحفظ. هذا يقول ما الحكمة من تحليك الرسول صلى الله عليه وسلم للمولود في فمه بتمر، وهل نفعل هذا عندما يولد لنا مولود؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمك طفلا نحوه فلأجل أن يكون هناك شيء من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول ما ينزل إلى جوف هذا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون ببقايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما أن للتمر مزية وفائدة كبرى إذا أنه نزلت إلى جوف الطفل من أول ما ينزل، فهذا له تأثيره، فيسعى في مثل هذه الأمور، وإطعام الطفل أول ما يولد شيئا من التمر. هذا يقول ما حكم وضع اليد على الصدر بعد المصافحة؟ لو كان السؤال ما حكم وضع اليد على الصدر أثناء الصلاة كان أفضل. وضع اليدين في الصلاة في حال القيام تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره، هذا هو أصح ما ورد في هذا الحال، وهذا من سنن الصلاة. وفي أثناء الركوع يضع الإنسان يديه على ركبتيه، وفي أثناء السجود يضع يديه على جنبي أذنيه، وفي أثناء الجلوس يفرش اليد اليسرى على فخذه الأيسر أو يقيمها ركبته، ويقبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى، ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويشير بالسبابة وهو واضعا لها على فخذه الأيمن. هذا يقول كلام غريب، يقول علماء السعودية الأجلاء لا يجيزون للمعتمرين الذين جاءوا من خارج المملكة لحرم مسجد سيدة عائشة رضي الله عنها لعمل عمرة إضافية غير التي أدوها عند قدومهم في سفرهم أي مرة واحدة، فما هو موقف الحجاج الذين يعتمرون من منازلهم بمكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وهم ليسوا من أهل مكة؟ هذا الذي وضع هذا السؤال يبدو أنه إنسان عامي، أو أنه إنسان لا يعرف ماذا يقول، أولا هل سمعت فتواهم وكلامهم حتى أنك تقول مثل هذا الكلام؟ العلماء هنا لا يقولون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة وليس كما ذكرت. العلماء هنا يقولون إن الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة فإن الأفضل في حقه أن يشتغل بالعبادة في مكة، لأن مكة وبقائك في الحرم أفضل لك من ذهابك للتنعيم، وأنت أتيت تريد الخير فهم يريدون أن يدلوك على الخير ويرشدوك إليه. إن أردت أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة فإن لك ذلك ولا يمنعونك من ذلك ولا يقولون أنك عملت شيئا محرما، إنما يقولون عملك ليس فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوه، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ألحت عليه، فذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر محرما لها ولم يحرم معها. فهذا الذي يقول، فما تقول أنت؟ فكلامك هذا غير صحيح وغير دقيق. وأما قولك في آخر السؤال أن الحجاج الذين يعتمرون من منازلهم بمكة في اليوم الثامن، فالمعروف أن الحجاج لا يعتمرون في اليوم الثامن، الحجاج يحرمون بالحج في اليوم الثامن من الحجة، وإحرامهم بالحج في اليوم الثامن هذا هو الذي وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم يحرمون من منازلهم هذا هو التوجيه الصحيح الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ممن كان متمتعا وحل بعد عمرته أن يحرم في اليوم الثامن من مكانه، كل من بيته، ولا يذهبون إلى التنعيم ولا يذهبون إلى غيره ولا يأتون إلى داخل الحرم. من كان بمنى يحرم بمنى، من كان بمكة يحرم بمكة، ويذهب الناس إلى منى في اليوم الثامن. فينبغي للإنسان أن يكون عندما يسأل أو نحو ذلك يكون واقعيا ويكون يفهم ما يقول. يقول هل الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق للثلاث هل تعتبر طلقة واحدة أو أنها تبين منه الحال؟ هل هذا وقع ولا لا؟ ويصح بالسؤال. على كل حال مثل هذه الأسئلة ينبغي الإنسان الذي حصل وابتلي بشيء منها أن يراجع المحكمة ويبين ماذا قال للقاضي حتى أنه يحكم له بما تبرأ به الذمة، لأن مسائل الطلاق يختلف الحكم فيها باختلاف اللفظ، والإنسان يجب عليه أن يصون لسانه عن لفظ الطلاق، لأن الطلاق لا يستعمل إلا عند الحاجة، والطلاق كما قلت مرارا هو رحمة بالأمة وليس نقمة على الزوجة، وليس سيفا ولا سوطا يضعه الرجل في يده يهاجم به المرأة كلما رأى منها تقصيرا، وإنما إذا احتاج إليه ورأى أن استدامة الحياة بينه وبينها غير ممكنة فإنه يوقع عليها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يستخدمه ليكون قائما بحدود الله. هذا يقول زوجتي متوفاة وطلقتها قبل وفاتها وكانت تطلبني 10,000 وورثتها أبنائي وهم بنتان وولد وأنا معيلهم، فهل يعتبر أو يعتبر هذه السلفة التي علي منها واجب علي أداؤها علما بأن ورثتها أبنائي؟ نقول نعم هذا حق لها. هل لها والدين؟ إذا كان لها أب أو أم فلا بد أن يعطوا نصيبهم، الأم لها السدس والأب له السدس، والباقي إنما هو للبنتين والولد للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأم أمها وأبوها متوفين، أبوها وأخوها من أمها وأخوها متوفين،
ليس لها إلا الولد والبنتين وولد. هؤلاء هم ورثتها، إذا كان لها ولد وبنتين فقط وليس لها والدين فهؤلاء هم ورثتها، والمبلغ الذي عندك لها ينتقل إليهم، فكي تبرأ ذمتك منه تسلمه لهم.
وإذا أبنائي يسمحون؟
إذا سمحوا فهذا عفو منهم. إذا أنهم سمحوا بهذا الشيء حينئذ تبرأ ذمته. يقول: تزوج إنسان أخته من الرضاعة دون علم منهما وأنجب أطفالا، وبعد فترة علم أنهما أخوين في الرضاعة، فما حكم هذا الزواج والأطفال؟ ينقطع في الحال، هذا في الحال يعتبر باطل ولا تصير زوجة له في الحال، وما مضى يعذرون بسبب الجهل، وحينئذ هم أخوة وليسوا زوجين، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يعاشره. يقول: طالبني أبي بأداء عمرة عن جدي مع العلم بأنه كان لا يصلي ومات على حاله، فما حكم ما أمرني به أبي؟ وهل أنا أكون هكذا عاقا لأبي بخلاف أمره؟ نقول: لا، هذا لا تؤدي عنه عمرة، ولا يعلم أبوك بأنك لم تؤدي العمرة، أدها وانوي بها أنها لك أو لأبيك إذا كان لا يستطيع نحو ذلك وسبق أو سبق أداء العمرة، وأما جدك فلا تؤدي عنه، لأنه ما دام لا يصلي فإنه لا فائدة منها بالنسبة له. يقول: هل الوضوء سعي للشرط؟ هل الوضوء شرط للسعي في العمرة؟ نقول: لا، إنما هو مستحب، إنما هو شرط للطواف، وأما السعي فلا يشترط له الطهارة. يقول: المساكين الذين في بلادنا لا يريدون الطعام وإنما يريدون النقود، فماذا نعمل في زكاة الفطر والكفارة اليمين؟ هؤلاء ليسوا فقراء ولا مساكين، وإنما هم أغنياء وأثرياء، وابحثوا عن غيرهم من البلاد المجاورة لكم، لأن المساكين لا يردون الطعام، لأن كل إنسان لابد أن يطعم. الإنسان الذي لا يريد دليل على أن منزله مليان ولا يريد شيئا، يريد أن يأخذ مالا ويتاجر به ونحو ذلك ويتصنع الفقر ويتظاهر المسكنة. هذا يقول: ما هي الأحكام الخاصة بالحرم حيث أننا نجهلها؟ أهم أمر ينبغي أن نعلمه هو أن هذا الحرم سمي حرم لأن الله تعالى حرم فيه كثيرا من الأمور التي تحل في غيره، من ذلك ما يتعلق بالشخص، ومن ذلك ما يتعلق بالمال، ومن ذلك ما يتعلق بالعشب، فالعشب والأشجار التي نبتت من نفسها من دون سعي الإنسان في استنباتها لا يجوز أن تعتدي عليها بقطع أو كسر، والطيور والصيد ونحوه لا يجوز أن تنفره وتزعجه ولا تصيده، والمال الذي ضاع من صاحبه لا يجوز أن تأخذه إلا إذا كنت على استعداد أن توصله لصاحبه، تبحث عن صاحبه حتى تجده، ولما وجدته إلا بعد 50 أو 60 سنة. والأمر الآخر هو أن هذا الحرم تعظم فيه السيئات، فمن هم فيه بسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها، بينما غيره لا يكتب عليه إلا الذي عملها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الحرم تضاعف فيه الصلاة 100,000 سواء كانت فريضة أو نافلة، من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة فيما سواه. واختيار الزمان الفاضل والمكان الفاضل له أثره، وكون الإنسان يجتهد فيه بعمل الصالحات هذا خير له، وهذا المكان هو المكان الوحيد الذي يشرع الطواف فيه، فليس هناك عبادة للطواف في غير هذا المكان، وهو المكان الوحيد الذي فيه شيء يقدر عبادة لله أو يستلم، وهو الحجر الأسود، وعبادة هي الركن الخامس من أركان الإسلام هي الحج، لا تكون إلا بهذا المكان. وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى عندما يكرمه الله جل وعلا بالوصول إلى هذا المكان، بانتهاز فرصة بقائه ووجوده في التعذب بآداب الإسلام والوقوف عند حدود الله والإكثار من الأعمال الصالحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المطاف: هنا تسكب العبرات. فيجتهد الإنسان في استحضار عظمة الله جل وعلا والخشوع والتذلل بين يديه، لعل الله تعالى أن يقيل عثرته ويعلي درجته. وهناك مؤلفات ألفت في هذا المجال، إذا رغب السائل أو غيره فيها يزور المكتبات ويشتريها. يقول: هل لمس الرجل للمرأة عند الحجر الأسود والركن اليماني يؤثر على الصلاة وعلى الوضوء؟ نقول: إذا كان بغير شهوة فلا يؤثر، وإذا كان بشهوة فإن بعض أهل العلم يقول إن نزل منه مذي انتقض وضوءه، وإن لم ينزل منه شيء فلا. وعلى الإنسان وعلى الرجال والنساء جميعا أن يتقوا الله تعالى، وهم يعبدون الله تعالى في أفضل الأماكن وأقدسها، فلا يؤذي بعضهم بعضا ولا يزاحم بعضهم بعضا. أولا على النساء وأوليائهن أن يمنعوهن من مزاحمة الرجال لتقضي الحجر، وكذلك استلام الركن، وكذلك الرجال ينبغي لهم أن يحتاطوا إذا ابتلوا بهذه الأمور أن يكونوا على حذر من القرب من النساء. وكون الإنسان يترك تقبيل الحجر أو يترك استلام الركن بسبب وجود النساء ونحو ذلك حوله، هذا خير له من أن يستلم. يقول: نويت العمرة من أبها، وفي نفس الوقت نويت أن أمكث بجدة يومين ولم أحرم من الطائرة، وإنما من مدينة جدة، وذهبت لمكة أنا وزوجتي وأخذنا عمرة، هل علينا دم أم لا؟ نقول: نعم عليكم دم، لأن الواجب أن تحرموا من الميقات الذي مررتم به وأنتم في الطائرة وتبقون في جدة وعليكم إحرامكم. أو أنكم لما وصلتم إلى جدة إذا أردتم أن تأتوا بالعمرة تعودون إلى الميقات الذي مررتم به وتحرمون منه. أما أن تحرموا من جدة فإن هذا إحرام من دون الميقات، الواجب عليكم الإحرام منه، وعلى كل واحد منكم أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.